محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام لا زال حول حجية ظواهر الكتاب، وذكرنا أن الدليل الثاني الذي استند إليه الأخباريون من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم هو عبارة عن الأخبار الناهية عن العمل بالظواهر. وقد تقدم أن هذه الأخبار على طوائف ثلاث، وانتهينا إلى الطائفة الثالثة وهي الروايات الدالة على حرمة تفسير القرآن بالرأي. وذكرنا أن هذه الطائفة من الروايات يجاب عنها بأجوبتين، وقد تقدم الكلام حول جوابين وبقي جواب. ومحصل هذا الجواب أن هذه الروايات إنما تدل على المنع من العمل بظواهر القرآن بالإطلاق، فإننا إذا وسعنا دائرة العمل بالرأي أو التفسير بالرأي إلى الأخذ بالظواهر، فحينئذ تكون هذه الروايات شاملة للأخذ بالظواهر بإطلاقها. وإذا كانت دلالتها على النهي عن العمل بالظواهر بالإطلاق فإن هذا النهي لا أثر له. لماذا لا أثر له؟ لا أثر له لأن الفرض أن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية قد قامتا على الأخذ بالظواهر والعمل بالظواهر، ومن ذلك ظواهر القرآن الكريم، فإن المتشرعة بما هم عقلاء من ناحية وبما هم متشرعة من ناحية أخرى قد عملوا بظواهر الكتاب كما انتهينا منه من خلال ما تقدم. وعلى ذلك فعندنا سيرة عقلائية من ناحية وعندنا سيرة متشرعية من ناحية أخرى قد جريتا على الأخذ بظواهر الكتاب. حينئذ نقول ما دامت لدينا سيرة محققة بشقيها فإن النهي المستفاد من الإطلاق لا يكون مؤثرا، إذ أن النهي المستفاد من الإطلاق تارة يكون نهيا متعلقا بأمر تعبدي لا سيرة عليه أو لا سيرة على خلافه، حينئذ يمكن أن يكون هذا الإطلاق مؤثرا. مثلا لو جاءنا نهي من الشارع المقدس عن قراءة السورة في الصلاة مثلا، أو عن افترض عن القهقهة في الصلاة، أو جاءنا نهي عن التكفير في الصلاة، أو جاءنا نهي عن التأمين بعد الفاتحة في الصلاة، لو جاءنا نهي فإن هذه الأمور ليست على خلاف السيرة، التكفير ليس على خلاف السيرة، التأمين أيضا ليس على خلاف السيرة. فلو جاءنا نهي ولو بالإطلاق فإن هذا النهي يكون مؤثرا، إلا أن النهي الإطلاقي إذا تعلق بأمر عليه سيرة قائمة فإن هذا النهي لا يكون مؤثرا. لماذا؟ لأن السيرة إما أن تكون سيرة عقلائية وإما أن تكون سيرة متشرعية، فإذا كانت السيرة سيرة عقلائية فالسيرة العقلائية يفترض فيها ما دامت سيرة عقلائية، يعني عند مجموع العقلاء يفترض فيها أن تكون مستحكمة متجذرة. ومن الواضح أن سيرة كهذه السيرة لا يصح الردع عما قامت عليه بماذا؟ بإطلاق غير صريح. لما؟ لأن الشارع إنما يردع عن السير العقلائية حفاظا على أغراضه، حفاظا على أهدافه، ومن الواضح أنه لا يمكنه أن يحفظ هذه الأهداف بإطلاق غير واضح، بل عليه أن يكثر الخطابات والبيانات من أجل ماذا؟ من أجل أن يحافظ على أغراضه وأهدافه. وعليه فإذا كانت السيرة سيرة عقلائية فالإطلاق لا أثر له، وإذا كانت السيرة سيرة متشرعية فكذلك. لما؟ لأنه إذا افترضنا وجود سيرة متشرعية فهذه السيرة يدور أمرها بين كونها متلقات عن المعصوم وبين كونها عصيانا لأوامر المعصوم عليه السلام، وبين كونها ماذا؟ غفلة، وبين كونها غفلة عن نهي المعصوم عليه السلام، ولا يعقل أن تكون عصيانا بحسب حساب الاحتمال من جميع المتشرعات، كما لا يعقل ماذا؟ أن تكون من باب الغفلة، لأن ذلك يعني فإن ذلك أيضا بعيد بحسب حساب الاحتمال، إذ الغفلة يمكن أن تتحقق من البعض لا من الجميع مثلا. فيدور الأمر حينئذ بلي ولا يمكن أن تكون غفلتان، فيتعين أن تكون ماذا؟ متلقاتان. وإذا كانت متلقاتان فإن النسبة بينها وبين إطلاقات الناهية المطلقات الناهية هي نسبة المقيد والمطلق، فتقدم على مطلقات وتكون مقيدة لها، لا أن المطلقات تكون ماذا؟ ناهية عنها وشاملة لموردها، بل هي تكون مقيدة للإطلاق. فإذا إذا كان هذه الضابطة فلتكن في ذهنكم، لأنها بحسب ما رأيت الكثير لم يصل إلى مغزاها، هذه الضابطة فلتكن في ذهنكم، أن النكتة الأساسية لجواب السيد الشهيد قدس الله نفسه هي أن غاية الاستدلال بهذه الطائفة يتكئ على نكتة الإطلاق، ونكتة الإطلاق إنما يصح الاتكاء عليها في موارد الأحكام التعبدية التي لا سيرة في موردها، وأما في موارد التي تكون هنالك سيرة جارية فإن الإطلاقات لا تكون مؤثرة. لما؟ للبيانين اللذين ذكرناهما فيما يرتبط بالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، هذا من حيث الكبرى. وأما من حيث الصغرى، هل هنالك سيرة عقلائية على العمل بظواهر الكتاب، وهل هنالك سيرة متشرعية على العمل بظواهر الكتاب أيضا؟ تقدم الكلام حول ذلك، وقلنا بأن السيرة العقلائية يمكن استظهار جريانها ماذا؟ في موارد العمل بظواهر الكتاب، كما أن السيرة المتشرعية كذلك. لماذا؟ إذ أنه لو لم أما السيرة العقلائية كما أشرنا فيما سبق فلأنها مقتضى الطبع العقلائي، الأخذ بالظهورات هو مقتضى الطبع العقلائي، وهذا لا يفرق فيه بين الظهورات القرآن وغيرها من الظهورات. فلو لم تكن هذه السيرة جارية للمتشرعة بما هم عقلاء بالنسبة لظواهر القرآن، لكان لذلك لازم، وهو وجود البديل، والفرض أنه لا بديل، فيعلم أن السيرة العقلائية متحققة. وأما سيرة المتشرعة فلأنها لو لم تكن متحققة بديل، وأما سيرة المتشرعة فلأن مسألة العمل بظواهر الكتاب وعدم العمل بها من المسائل الابتلائية ذات الأهمية البالغة القصوى، إذ لا يوجد شيء يلامس حياة المسلمين بشكل دائم وبشكل يومي كالقرآن، فهم يتعاملون مع القرآن سيما في زمن المعصومين عليهم السلام بشكل متصل ودائم، مما يعني أن ظواهر القرآن في معرض عملهم وفي معرض الاستفادة منها. وعلى ذلك فلو لم يكن هنالك سيرة متشرعية لكثر السؤال والجواب حول هذه المسألة، ولو كثر السؤال، وافترضنا أن الشارع يمنع من العمل بالظواهر، سيكثر ماذا؟ الجواب والبيان من المعصوم. وإذا كثر البيان حول مثل هذه القضية فإن منع من العمل بالظواهر سيكون مسلما من المسلمات، وبالتالي فإنه سيكون منقولا إلينا من الجيل الأول بالتسالم، والحال أن هذه المسألة لم ينقلها أحد من القدماء، وإنما بعض المتأخرين من الأخباريين اجتهدوا وحدثوا واستنبطوها من مثل الروايات التي ذكرناها. فإذا هذه النكتة تنبه على وجود سيرة متشرعية على العمل بظواهر الكتاب، ولولا ذلك لكثر السؤال، وإذا كثر السؤال كثر الجواب، وكثرة الجواب تولد تسالما عند المتشرعة، يعني بعبارة أخرى تولد سيرة متشرعية على الخلاف، ومقتضى هذه السيرة المتشرعية أن تصلنا يدا بيد من المتقدمين، والفرض عدم ذلك. فنحرز وجود سيرة للمتشرعة بما هم عقلاء وبما هم متشرعة على العمل بظواهر القرآن، وحينئذ فالتمسك بإطلاق الطائفة الثالثة لا أثر له. صار معلوما؟ هذا ما يتعلق بالدليل الثاني بطوائفه. وبين الدليل الثاني والدليل الثالث فصل السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بما يستدل به على حجية ظواهر القرآن، وبما أن السياق الطبيعي للبحث يقتضي تأخير ذلك، لذلك نحن نؤخره وننتقل إلى الدليل الثالث ثم نعود إليه. أما الدليل الثالث الذي أفاده قدس الله نفسه نقلا عن علمائنا الأخباريين، فهو أن القرآن كتاب مجمل لا ظهور له. أصلا هذه مسألة حجية ظواهر القرآن سالبة بانتفاء الموضوع، فإنه لا ظواهر للقرآن أصلا لكون القرآن كتابا مجملا، والإجمال للقرآن تارة يتصور إجمالا ذاتيا وتارة يتصور إجمالا عرضيا. والسيد الشهيد هنا لم يتعرض للإجمال العرضي وإنما اكتفى بالإجمال الذاتي. الإجمال الذاتي بمعنى أن القرآن في نفس صياغته كتاب مجمل، لا أنه بسبب عوامل خارجية صار مجملا، وإنما من بذاته كتاب مجمل. خب، عندما نسأل علماءنا الأخباريين من أين صار هذا الإجمال، من أين تولد هذا الإجمال، يقولون تولد هذا الإجمال من منشأين. المنشأ الأول هو غرض الله سبحانه وتعالى. مر علينا إذا تتذكرون في بحث الاشتراك اللفظي، هل يوجد المشترك في اللغة العربية أم لا؟ وبعضهم قال باستحالة وجود المشترك. لماذا؟ لأن الغرض من الوضع هو التفهيم والتفهم، فلا يمكن أن يوضع لفظ لأكثر من معنى لأن ذلك يوجب الإجمال، وهذا على خلاف غرض الواضع. إلا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية أجاب بأن غرض المستعمل للألفاظ حينئذ، بأن غرض المستعمل للألفاظ قد يكون هو الإجمال، في بعض الموارد غرض المتكلم هو أن يجمل لا أن يبين، وإذا كان هذا غرض من أغراض العقلاء فإن ذلك مما يلزم بوجود الاشتراك في اللغة لأنه يمنع منه، مر علينا ذلك هنا. وهكذا يقال في المقام إن الله سبحانه وتعالى تعمد إجمال الكتاب، لماذا؟ لكي يربط الناس بالمعصوم عليه السلام، إذ أن الكتاب لو كان كتابا واضحا معلوما مفهوما لاستغنى الناس عن المعصوم، والله تعالى أراد أن يسد عليهم هذا الباب وأن يجعلهم مرتبطين محتاجين إلى المعصوم عليه السلام، فتعمد إجمال الكتاب. إذن فإجمال الكتاب إجمال ذاتي منشأه تعمد الله سبحانه وتعالى لأجل تحقيق هذا الغرض، هذا منشأ. والمنشأ الآخر هو نفس طبيعة الكتاب، مقتضى طبع الكتاب. ما هو معنى مقتضى طبع الكتاب؟ مقتضى طبيعة الكتاب، يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكي في أبحاثه العالية: لو أردنا التنظير والتقريب نقول كتاب إقليدس مثلا، عندما نسأل بما يتصف هذا الكتاب يوصف بالإغلاق والغموض والمطالب الدقيقة جدا، لماذا؟ لأن الذي كتبه هو إقليدس. لو تجاوزنا المثال الذي ذكره السيد الشهيد إلى كتاب الكفاية، إلى كتاب الرسائل، إلى كتاب المكاسب، إلى كتاب الحلقات، نقول هذه الكتب هل هي كتب واضحة ظاهرة في معانيها أم هي مجملة غير واضحة؟ نقول بأنها كتب غامضة مغلقة تحتاج إلى إيضاح، إلى شرح، إلى بيان، إلى تدقيق. لماذا؟ لأن الذين كتبوها هم الآخون، هم الشيخ الأعظم، الذين جرى التعبير عنهم في تراجم المتقدمين عندما يريدون أن يعبروا عن عالم من علمائنا بالدقة بالنبوغ بالعبقرية، يقولون العقل الحادي عشر. فإذا كانت هنالك عقول عشرة فهذا هو العقل الحادي عشر، ومن الطبيعي أن ما يكتبه العقل الحادي عشر لا يفهمه إلا من أفاض عليه ذلك العقل فيكون غامضا. وإذا كان الأمر هكذا فكيف هو بالكتاب المنسوب لله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه بما أنه كتاب رب الأرباب، كتاب الخالق المتعال سبحانه وتعالى، يكون كتابا فوق المخلوق، لا يمكن للمخلوق أن يصل إليه. فمقتضى طبع الكتاب، مقتضى طبع القرآن أن يكون ماذا؟ أن يكون مجملا، وأن تكون بل مضامينه مضامين عالية ومضامين راقية لا يمكن أن يصل إليها سائر الناس. والخلاصة فلهذين المنشأين أو لأحدهما يلتزم بأن القرآن الكريم كتاب غوامض وكتاب مجمل، وبالتالي فلا ظهور له أصلا حتى يقال بأن الظواهر حجة وليست حجة. إلا أن هذا الدليل قد سجل عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه ملاحظات الملاحظة الأولى هي أن هذا الدليل يستلزم نسبة ما لا تصح نسبته لله سبحانه وتعالى، وهو ماذا؟ وهو نقض الغرض. فإن نقض الغرض لا تصح نسبته للإنسان العاقل، فكيف تصح نسبته لله تعالى؟ كيف نقض الغرض؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: عندما يذهب شخص إلى جماعة معينين لإقامة لإثبات دعوة من الدعاوى، غرضه إثبات الدعوة، حينئذ تارة يستخدم بيانا واضحا تفهمه تلك الجماعة ويثبت دعوة، وتارة يستخدم بيانا غامضا يثبت دعوة، إلا أنه لا أحد يفهمه. لو استخدم الأول لكان حكيما، ولكنه لو استخدم الأسلوب الثاني لكان ماذا؟ ناقضا لغرضه. فإنه بذل جهدا في الذهاب وبذل جهدا في البيان، مع أن هذا الجهد يعلم أنه لا يؤدي إلى غرضه. فالعقلاء يذمون تصرفه، يذمون أسلوبه، يذمون فعله. فإذا نقض الغرض قبيح بلا ريب. خب، نأتي إلى القرآن الكريم، نقول بأن الله تعالى عندما أنزل القرآن أنزله لغاية لهدف أم لا؟ لا شك أنه ماذا؟ قد أنزله لهدف، وهذا الهدف قطعا هو الهداية، لكثرة الآيات القرآنية التي وصفت القرآن بأنه كتاب هدى وهداية. ولنا أن نضيف إلى بيان السيد الشهيد قدس الله نفسه، نقول خب لا فرق بين القرآن وبين الكتب السماوية السابقة، فكما أن الكتب السماوية السابقة أنزلها الله لأجل الهداية وكانت في معرض الاستفادة من قبل الجميع، كذلك القرآن أنزله الله تعالى للهداية والاستفادة منه، حاله حال الكتب السماوية الأخرى. وإذا كان هذا هو الغرض، فإنه لو تعمد إجمال معانيه لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح لا يمكن صدوره من الله تعالى. فإذا الملاحظة الأولى التي تسجل على هذا الدليل أنه يقتضي نسبة ما لا يليق لله سبحانه وتعالى، وبعبارة أخرى يقتضي تاليا فاسدا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التي تسجل على هذا الدليل هي ملاحظة على المنشأ الأول له، وهو إثبات، وهو تعمد الإجمال لأجل إثبات، لأجل ربط الناس بالمعصوم عليه السلام، ولأجل ألا يستغني الناس عن المعصوم عليه السلام. فنقول بأن ربط الناس بالمعصوم متوقف على فهمهم للقرآن، فلو تم إغماض معاني القرآن وإجمال معاني القرآن لما تحقق ربط الناس بالمعصوم، يعني الغرض الذي يريد أن يصل إليه لا يصل إليه من خلال إجمال القرآن. لماذا؟ لأنه كما هو محقق عندنا بأن الإمامة إنما هي منصب متفرع عن منصب النبوة، وبعبارة أدق، الإمامة منصب امتدادي لمنصب النبوة، بحيث لو لم تثبت رسالة الرسول صلى الله عليه وآله في مرتبة أولى فإن الإمامة لا تثبت للأئمة عليهم السلام في المرتبة الثانية. لما؟ لأن الإمامة إنما هي ثابتة لهم بما هم أوصياء للنبي، بما هم أوصياء لصاحب رسالة، فإذا لم تثبت رسالته لا يمكن إثبات إمامته. وإثبات الرسالة كما هو محقق في علم الكلام يتوقف على المعجزة، ومعجزة النبي كانت هي ماذا؟ هي القرآن. ولا يمكن أن تكون القرآن معجزة بمعنى أن النبي يتحدى به ويتحدى الإتيان بمثله إذا كان ماذا؟ إذا كان مجملا لا يفهم، أصلا لا يتحقق التحدي. تتحدانا هذا تماما كما لو جاء طبيب، جاء ابن سينا مثلا إلى عامة الناس وقال لهم أنا عندي كتاب القانون أتحداكم أن تأتوا بمثله، لا معنى لهذا التحدي. نعم عندما يذهب إلى أهل الاختصاص إلى الأطباء ويتحداهم ويعجزون عن الإتيان بمثله حينئذ يكون التحدي في محله لأنهم يفهمون كتابه. فلو جاء النبي الناس جميعا بالقرآن مجملا وتحداهم به للغي هذا التحدي، فيلزم أن يكون القرآن مفهوما واضحا معلوما ليصح الاحتجاج به على ماذا؟ على الناس. فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله حينئذ يثبت أنه ماذا؟ يثبت أنه معجزة إلهية، وأن من جاء به ليس إلا نبي أو رسول مرتبط بالسماء. فإذا ثبوت الرسالة متوقف على وضوح القرآن، وثبوت الإمامة متوقف على ثبوت الرسالة، مما يعني أن ثبوت الإمامة ينتهي بالذات إلى ماذا؟ إلى وضوح معاني القرآن. فلو لم تكن واضحة لا يمكن إثبات الإمامة. فالقول بأن الله قد تعمد إجمال القرآن بشكل مطلق من أجل أن يربط الناس بالإمامة لا يصح، لأن هذا الغرض مما لا يمكن تحققه مع إجمال القرآن لعدم ثبوت الإمامة به أصلا. صار معلوما؟ هذه هي الملاحظة الثانية. وأما الملاحظة الثالثة فهي ملاحظة على المنشأ الثاني، وهو ماذا؟ طبع القرآن، طبيعة القرآن تقتضي غموض معانيه وإجمال معانيه. فنقول بأن طبيعة القرآن لا تقتضي ذلك. لما؟ تقول أنت كاتبه الله سبحانه وتعالى، ومقتضى أن الله هو الذي كتبه أن يكون غامضا، كما أن مقتضى ما كتبه صاحب الكفاية أن يكون غامضا بمقدار صاحب الكفاية، بمقدار علم صاحب الكفاية. نقول هذا يشتمل على مغالطة، فإن صاحب الكفاية كتب الكفاية لغرض، وهو ماذا؟ وهو تأسيس الصناعة الأصولية، ترسيخ الصناعة الأصولية، تحقيق الصناعة الأصولية. وهذا الغرض يقتضي أن يكون كتابه ماذا؟ غامضا لا يعلمه إلا من أتقن الأصول. ولكن لو كتب صاحب الكفاية رسالة لولده الصغير مثلا، فهل سيقتضي علم صاحب الكفاية أن تكون رسالته لولده بمقدار علمه؟ كلا. لماذا؟ لأن الغرض اختلف. فإن غرضه هنا هو النصح والإرشاد، وحينئذ ستكون كتابته لا بمقدار علمه، وإنما متناسبة مع نصحه وإرشاده. والكلام هو الكلام بالنسبة إلى القرآن. فإن القرآن عندما كتبه الله وأنزله للناس، هل أنزله ليعبر عن الله كما هو، أو أنزله ليكون كتاب هداية؟ ولو أنزله بما هو، يعني حتى الرسول لا يفهمه، حتى الأئمة لا يفهمونه، لو أنزله بما هو خالق، لو أنزله بما يتناسب مع علمه الأزلي سبحانه وتعالى، الذي لا يتيسر حتى للنبي إلا بتعليم من الله سبحانه وتعالى، حينئذ يتعسر على الخلق جميعا. أي كتاب إقليدس، أي كتاب كفاية، أي كتاب رسائل. ولكن الله تعالى قد أنزله لهدف الهداية، ومقتضى إنزاله بهدف الهداية ماذا؟ أن يكون واضحا محققا لهذا الهدف. فدعوى أن طبع الكتاب متأثر بما عليه الكاتب، هذه غير صحيحة، بل الموضوع يرتبط بالأغراض والأهداف. صار معلوما. وعلى ذلك فهذا الدليل أيضا، أو هذا بل هذا الدليل الثالث لا يتم. فثبت بأن شيئا من الأدلة التي استدل بها على عدم حجية ظواهر الكتاب لا يصغى إليه. ويبقى عندنا المطلب الأخير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.